بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فالحديث في هذا المجلس عن المرور بين يدي المصلي وما ورد في ذلك من أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبين أيدينا جملة من الأحاديث جمعت في هذا الباب، المراد منها تذكير أنفسنا بهذا الأمر الذي حصل فيه تساهل لدى كثير من الناس، مع أن من يقف على الأحاديث الواردة في هذا الباب يدرك أن الأمر ليس بالهين. ولهذا أدعو جميع من يستمع إلى هذه الأحاديث أن يمعن النظر فيها، وأن يتأمل فيها جيدا، وأن يداوي بها ما عنده من تقصير في هذا الباب وتهاون فيه، وعليه أن يجعل هذه الأحاديث سببا لمزيد تعظيم للصلاة في قلبه، ومراعاة لحرمة المصلين، وعدم الإخلال بشيء من أعمال صلاتهم. والأمر ليس بالهين، وسنتبين شيئا من ذلك من خلال هذه الأحاديث الواردة عن نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا أؤكد أن كل من يستمع عليه أن يتأمل في هذه الأحاديث، وأن يسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعه بها، وأن تكون سببا في معالجة هذا الخطأ أو الخلل الذي أصبح يتهاون فيه كثير من الناس. نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. الأحاديث الواردة في النهي عن المرور بين يدي المصلي. باب إثم المار بين يدي المصلي. عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد أرسله إلى أبو جهيم يسأله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي. فقال أبو جهيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري، أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة؟ متفق عليه.
هذا الآن حديث في بيان عظم الإثم، عظم الإثم، إثم من يمر بين يدي المصلي، وأن الإثم في ذلك عظيم. ولهذا جاء في هذا الحديث مبهما، لم يعين مقدار الإثم. قد ذكر أهل العلم أن هذا الإبهام تنبيها لعظمه، تنبيها لعظمه، وأن هذا إثم ليس إثما هينا. وأيضا في هذا الحديث اهتمام السلف بهذه المسألة. فلاحظ الآن، هذا بسر بن سعيد أرسله زيد بن خالد إلى صحابي، إلى أبي جهيم رضي الله عنه، يسأله ماذا سمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي، ماذا سمع في العقوبة، عقوبة المار بين يدي المصلي. إذن هذا محل اهتمام السلف، يبحثون عن ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا على المار بين يدي المصلي من إثم. قال فقال أبو جهيم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه أي من الإثم لكان أن يقف 40 لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر لا أدري، أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة، والحديث متفق على صحته، لأن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. شك الراوي هل هي 40 يوم أو 40 شهر أو 40 سنة، وسيأتي ما يدل على أنها 40 سنة، لكن اعتبرها أنت 40 ساعة، اعتبرها 40 ساعة، يعني أن تقف قرابة يومين، 40 ساعة اليوم 24 ساعة، تقف يومين خير من أن تمر بين يديه. لما تقول لا 40 ساعة، الحديث 40، ربما شهر ربما أسبوع، تجد الأمر يعظم في قلبك. نحن نتحدث الآن عن مشكلة عظيمة تقع الآن، أدبار الصلوات، ليس الآن القضية قضية مرور بين يدي مصل واحد، يعني الشخص في غضون دقيقة واحدة لا أبالغ قد يمر أمام 40 مصلي، وكل واحد عليه فيه إثم. والمسألة الآن السنة البعدية، كثيرا ما يحصل بعدها مرور بين يدي المصلي. الآن لو تنظر في صلاة الناس السنة البعدية، مثلا السنة التي بعد المغرب، كم تأخذ من وقت المصلين؟ احسبها يوم من الأيام كم تأخذ، يعني إن زادت كثيرا كثيرا جدا 5 دقائق، وإلا في الغالب 3 دقائق. ماذا يعني يفوت المرء لو وقف دقيقتين أو 3 دقائق حتى ينتهي هؤلاء من صلاتهم ثم يمر؟ وليتأمل في هذا الحديث، لأن هذا الحديث يساعده على الانتباه لهذا الأمر. النووي رحمه الله في شرح لهذا الحديث قال معناه لو يعلم ما عليه من الإثم، لو يعلم ما عليه من الإثم لاختار الوقوف 40. 40 ماذا؟ شهر أسبوع سنة، وسيأتي ما يدل على أنها سنة، 40 خريفا، لاختار الوقوف 40 على ارتكاب ذلك الإثم، على ارتكاب ذلك الإثم. ومعنى الحديث النهي الأكيد والوعيد الشديد في ذلك، النهي الأكيد والوعيد الشديد في ذلك. وقال الحافظ بن رجب رحمه الله في شرح لهذا الحديث في فتح الباري قال فإنه يدل على أن وقوفه 40 ينتظر مسلكا يباح له المرور فيه خير له من المرور بين يدي المصلي، خير له من المرور بين يدي المصلي. إذن هذه قضية ليست بالهينة. والآن مثل ما ذكرت لكم، يعني نحن نتحدث عن انتظار دقيقتين أو 3 دقائق 5 دقائق. العجيب الآن بعض الناس يكون له ترتيبات، يعني مثلا يريد أن يوصل المصحف إلى مكان المصاحف، لا يوصله وقت الأذان، وقت الأذان ما أحد يصلي، بعد ما ينتهي المؤذن ويكبر الناس يصلون السنة يبدأ يقطع صفوفهم ويضع المصحف أو يضع الكرسي أو يضع أمتعاته وحاجاته في أماكنها، يمر من أمام المصلين. لماذا لا تفكر قبل أن تعمل هذا العمل وهو يؤذن، ضع المصحف في مكانه أو ضع كرسيك في مكانه، أو تريد تأخذ ماء وقت الأذان؟ لكن بعض الناس تلاحظ يجلس، إذا انتهى الأذان بدأ يتحرك يمر من أمام المصلين. فالحاصل هذا حديث عظيم، وبعض أهل العلم ومنهم الشوكاني رحمه الله أخذوا من هذا الحديث أن المرور بين يدي المصلي من الكبائر، أن المرور بين يدي المصلي من الكبائر. بعض أهل العلم أخذ هذا المعنى من الحديث، لأن يقف 40 يعني 40 سنة خير له من أن يمر بين يديه. نعم.
وفي رواية عند البزار: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه كان لأن يقوم 40 خريفا خير له من أن يمر بين يديه.
نعم، يعني هذه الرواية عند البزار فيها التصريح، تصريح بأن 40 هي 40 خريف، والمراد بالأربعين خريف يعني 40 سنة. لكن أنت لو لم تعتبرها 40 سنة ولا 40 شهر ولا 40 أسبوعا، 40 يوما، 40 ساعة، الأمر ليس يعني الأمر ليس هينا، مقابل دقيقة أو دقيقتين تنتظر حتى يقضي أخاك صلاته ولا تمر بين يديه. نعم.
باب: الأمر بالدنو من السترة لا يقطع الشيطان عليه صلاته. عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. رواه أحمد وأبو داود والنسائي.
نعم.
عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها، فإن الشيطان يمر بينه وبينها ولا يدع أحدا يمر بين يديه. رواه أبو داود وابن حبان.
هذا أيضا من الأحاديث الواردة في هذا الباب، وهو أن المصلي يشرع له صلى في المسجد أو غيره أن يصلي إلى سترة، أن يصلي إلى سترة، هذا أمر. والأمر الآخر أن لا يجعل المسافة بينه وبين السترة بعيدة، يدنو من سترته. وبعض أهل العلم قدرها إلى موضع ما يعني ما يكفيه للسجود، يضع السترة بعد الموطن الذي يكفيه للسجود، وبعضهم قدرها بثلاثة أذرع. الحاصل أنه يشرع له أن يتخذ سترة وأن يدنو من سترته، وأن يدنو من سترته. هذه السترة لها سر عظيم في الصلاة وعجيب، لأن هذه السترة تعين المصلي على حفظ صلاته وتعينه على الخشوع فيها، لأنها تعينه على ضبط نظره وألا يسبح، يعرف أن أمامه حد له يسجد فيه ويركع، وإن أراد أن يمر أحد في هذا الحد الذي فيه لصلاته يرده، لا يجعله يمر في هذا الحد الذي له لصلاته ركوعه وسجوده. وأفادت الأحاديث أن من الذين يمرون الشيطان، لا ترى من الذين يمرون الشيطان، سواء يأتي بصورة مثلا كلب، الكلب الأسود كما جاء في الحديث الشيطان، أو يمر ولا ترى، لكن إذا وضعت سترة ودنوت منها وقيت، إذا وضعت سترة ودنوت منها وقيت بإذن الله سبحانه وتعالى. وتأمل هذين الحديثين، حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدنو منها. تعليل الدنو منها ما هو؟ لا يقطع الشيطان عليه صلاته، لا يقطع عليه الشيطان صلاته. إذن إذا دنوت سلمت، أليس كذلك؟ إذا دنوت سلمت، إذا وضعت سترة ودنوت منها سلمت من أن يقطع عليك الشيطان صلاتك. وفي حديث أبي سعيد الخدري الذي بعده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدنو منها، يعني لا يجعل بينه وبين السترة مسافة بعيدة، فإن الشيطان يمر بينه وبينها. معنى ذلك إذا وضعت سترة ودنوت منها ما أصبح له مجال أن يمر، انتبه، ما أصبح للشيطان مجال أن يمر، إذا وضعت سترة ودنوت منها ما أصبح للشيطان مجال أن يمر بينك وبين السترة. لكن إن لم يضع سترة المصلي أو جعل سترة بعيدة صار عرضة لمرور الشيطان. أضاف في حديث أبي سعيد قال ولا يدع أحدا يمر بين يديه، أحدا لا يدع أحدا يمر بين يديه، إذا أراد أحد أن يمر لا يسمح له بالمرور، بمعنى أنه يضع يده يمنع بها من المرور. وهذه الإشارة لما يمد المصلي يده، أحيانا يكون المار غافل لا يكون منتبه أن في طريقه مصلي، قد يكون غافل ذهنه غافل، لكن إذا رأى اليد مدت، وتلاحظون يعني كثير من الناس ينتبه، تقول بيدك هكذا فينتبه ويحول الطريق وهذا عنده تعظيم لهذا الأمر، تعظيم للصلاة وتعظيم لحرمة المصلي وعدم إشغال له في صلاته. مع أن بعض الناس أصلحنا الله وإياهم وهدانا أجمعين يجادل المصلي في صلاته، يضع يد المصلي فيتكلم عليه ويحدثه ويصلي فيزيد يشغله مرتين، مرة بالمرور ومرة بالمخاصمة، وهذه مصيبة والله. وبعضهم يعني يضع يده فيدفع يد المصلي ويمر، هل هذا فكر في هذه الصلاة؟ هل فكر في يعني عظم هذا الأمر؟ هل فكر في هذه الأحاديث المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام؟ الآن الذي يصلي وأراد أحد أن يمر بين يديه وفعل هكذا، هو ماذا فعل الآن؟ هو فعل شيئا أرشد إليه في السنة، قال ولا يدع أحدا يمر بين يديه، ولا يدع أحدا يمر بين يديه، هذه كيف تكون؟ هل يكلمه ويصلي يقول له لا تمر؟ لا يدع يعني باليد، يشير بيده لا يسمح له بالمرور، وإن احتاج الأمر أن يتقدم، سيأتي معنا ما يدل على ذلك، يتقدم حتى لا يمكن المار من المرور بين يدي صلاته. قال البغوي رحمه الله استحب أهل العلم الدنو من السترة بحيث يكون بينه وبينها قدر إمكان السجود، وكذلك بين الصفوف، قال والحكمة في ذلك هو ما رواه أبو داود وغيره من حديث سهل بن أبي حثمة الذي تقدم معنا. وقال في مرعاة المفاتيح لا يقطع الشيطان بالجزم جواب الأمر، قال أي على أحدكم صلاته، أي لا يفوت عليه حضورها بالوسوسة والتمكن منه. قال واستفيد من أن السترة، انتبه لهذه الفائدة وهي ظاهرة الحديث ظاهر الدلالة عليها، واستفيد منه أن السترة تمنع استيلاء الشيطان على المصلي، السترة تمنع استيلاء الشيطان على المصلي. سبحان الله، لها أثر عظيم. الآن يعني كثير منا يظن أن السترة تتعلق بماذا؟ بأشخاص وناس يمرون يراهم ويمنعهم، لا، أيضا لها أمر لا ترى، لها أمر، لها أثر، لها فائدة في شيء أنت لا ترى. قال استفيد منه أن السترة تمنع استيلاء الشيطان على المصلي وتمكنه من قلبه بالوسوسة، فلها فائدة في هذا الجانب. قال وأن عدمها يمكن الشيطان من إزلاله عما هو بصدده من الخشوع والخضوع وتدبر القراءة. وفعلا لما تتأمل فعلا السترة لها أثر في جانب تحقق الخشوع في الصلاة، ويجمع الإنسان نفسه على هذا الموطن، هذا المكان الذي فيه يسجد ويركع ويذل ويخضع لله سبحانه وتعالى. قوله لا يقطع عليه صلاته، هذه بين أهل العلم أنها جاءت تعليل لوضع السترة والدنو منها، جاء التعليل، جملة مستأنفة تعليلية تعلل لماذا نضع السترة ولماذا ندنو من السترة، قال لئلا يقطع، هذا المعنى، لئلا يقطع الشيطان على المصلي صلاته. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة قال إن الشيطان عرض لي فشد علي ليقطع الصلاة علي فأمكنني الله منه فذعته ولقد هممت أن أوثقه إلى سارية حتى تصبح فتنظر إليه فذكرت قول سليمان عليه السلام ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فرده الله خاسئا. ثم قال النضر بن شميل فذعته بالذال أي خنقته وفدعته من قول الله يوم يدعون أي يدفعون والصواب فدعته إلا أنه كذا قال بتشديد العين والتاء رواه البخاري.
وهذا الحديث له تعلق بالمعنى الذي قبله وهو مرور الشيطان وإشغاله للمصلي عن صلاته. وهنا في حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى وأن الشيطان عرض له فشد علي ليقطع الصلاة علي ويقول عليه الصلاة والسلام يعني أمسكته خنقته مسكه وخنقه عليه الصلاة والسلام وتمكن منه ثم أطلقه صلى الله عليه وسلم وقال هممت أن أوثقه يعني أربطه في سارية من سواري المسجد تصبح وتنظر إليه وجاء هذا الحديث في المسند من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قريبا من هذا المعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فصلى صلاة الصبح وهو خلفه فقرأ فالتبست عليه القراءة فلما فرغ من صلاته قال لو رأيتموني وإبليس فأهويت بيدي فما زلت أخنق حتى وجدت بربل لعابه بين أصابعي هاتين ولولا دعوة أخي سليمان لأصبح مربوطا بسارية من سواري المسجد يتلاعب به صبيان المدينة فمن استطاع منكم ألا يحول بينه وبين القبلة أحد فليفعل. من استطاع منكم ألا يحول بينه وبين القبلة، القبلة المراد بها السترة التي تضعها، لا يحول بينك وبينها أحد، هذه تحفظ عليك صلاتك وتجمع عليك صلاتك وتعينك على الخشوع في صلاتك. وهذا الذي يمر من موضع صلاتك بينك وبين سترتك هذا أحدث خلل في خشوع صلاتك، لو مر بعيدا ما لك وله، لكن لما يمر من أمامك الموطن الذي تسجد فيه هذا يحدث خلل في الخشوع، يؤثر على خشوعك أنت في صلاتك. وإذا كان الذي يمر واحد ثم ثاني ثم ثالث ثم رابع وهكذا كيف يكون خشوع في صلاة هذه حال الناس فيها؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع فتاواه وقد تنازع العلماء في شيطان الجن إذا مر بين يدي المصلي هل يقطع الصلاة أو لا يقطعها على قولين هما قولان في مذهب أحمد كما ذكرهما ابن حامد وغيره. أحدهما يقطع لهذا الحديث، قال يقطع علي، النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع علي الصلاة، ولقوله لما أخبر أن مرور ولقوله لما أخبر أن مرور الكلب الأسود يقطع للصلاة، قال الكلب الأسود شيطان، علل بذلك، فعلل بأنه شيطان، وهو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الكلب الأسود شيطان الكلاب، والجن تتصور بصورته كثيرا. نعم.
باب منع المار بين يدي المصلي. قال عن أبي صالح السمان قال رأيت أبا سعيد الخدري في يوم جمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس، فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه فدفع أبو سعيد في صدره، فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه فعاد ليجتاز فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى، فنال من أبي سعيد ثم دخل على مروان فشكى إليه ما لقي من أبي سعيد، ودخل أبو سعيد خلفه على مروان فقال: ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وفي رواية: فإن معه القرين.
أيضا هذا أمر في هذه المسألة جاءت به السنة، وتقدم أيضا في الحديث ما يدل على ذلك، وهو أن المصلي عليه أن يمنع المار، عليه أن يمنع المار، يمنع الذي يريد أن يمر بينه وبين سترته، يمنعه أي بيده. وهذا جاء فيه أحاديث من هذا الحديث، وفيه هذه القصة. أبو سعيد الخدري كان في يوم جمعة يصلي إلى شيء يستره، يعني وضع له سترة، يصلي إلى شيء يستره من الناس، فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه، يعني يمر بينه وبين سترته، فدفعه أبو سعيد، دفعه في صدره، رده. والآن لما تكون قائم تصلي ويريد أن يمر شخص وتضع يدك، تكون حذاء صدره، ويكون ردك له على جهة صدره. والمقصود فدفعه، يعني وضع يده على حذاء صدره يرده عن المرور، هذا المراد بدفعه، دفعه يعني منعه، المراد بالدفع الدفع المنع، فوضع يده يعني يمنع أن يمر. الشاب يريد أن يمر، يعني له حاجة، فبحث عن طريق وما وجد إلا أن يرجع مع الطريق نفسه، فرده ردا أقوى من الأول. أبو سعيد رده ردا أقوى من الأول، فدخل هذا الشاب. قبل ذلك يعني نظر الشاب، قال: فلم يجد مساغا إلا بين يديه، فعاد ليجتاز، فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى، فنال من أبي سعيد. إذن هذه من قديم المسألة، يعني حتى من زمن الصحابة بعض الناس عنده شيء من الغضب والعنف، فنال من أبي سعيد. أبو سعيد صحابي جليل رضي الله عنه، نال منه. والذي فعله أبو سعيد ما هو؟ سنة علمها وتعلمها من النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فنال منه، يعني ذلك الشاب، ثم دخل على مروان فشكى إليه ما لقي من أبي سعيد. الآن يعني لو أعملت النظر، هو يريد أن يمشي في حاجة، الآن ترك حاجته، ولو انتظر لحظات ينقضي صلاة أبو سعيد، محتاج لا شكوى ولا غضب ولا أي شيء، تمشي أمور بغاية الراحة والطمأنينة. يقول: فشكى إليه ما لقي من أبي سعيد، ودخل أبو سعيد خلفه على مروان، وقال: ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. الحديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم، فليدفعه. والدفع مثل ما رأينا، يعني مثل ما صنع أبو سعيد، يعني دفعه، هذا عمل من أبي سعيد بهذا الحديث، دفعه، والمرة الثانية دفعه دفعا أقوى، لا يأتي إنسان ويفهم فليقاتله أن يترك صلاته ويمسك به ويتخانق معه ويتقاتل معه، هذا جهل. الآن أبو سعيد هو الذي يروي الحديث، وأرانا عمليا كيف نعمل في تطبيق الحديث، يعني المرة الأولى تعمل هكذا، هذه تكفي، تعمل هكذا تكفي غالب الناس، وبعض الناس لا، يحتاج أنك ترده، يعني تدفعه لا تمكنه من المر، هذا هو معنى الحديث. لكن انتبه هنا إلى مسألة، هذه كل مار ينبغي أن ينتبه لها. النبي عليه الصلاة والسلام قال: فليدفعه، فإن أبى فليقاتل، فإنما هو شيطان. هذه قوية في ماذا؟ أن ننتبه لا يلحقنا هذا اللقب شيطان، والعلماء قالوا في معنى شيطان قولين، قالوا شيطان يعني من شياطين الإنس، لأن الإنس فيهم شياطين والجن فيهم شياطين، والمعنى الآخر قالوا شيطان يعني قرينه، الشيطان هو الذي يدفعه يسلطه على المرور بين يديه. فهذه الكلمة لما يسمعها الإنسان وهو يريد أن يمر ويتذكر فإنه شيطان، هذه تجعله ماذا؟ يقف وينتبه حتى لا يكون له شيء من هذا الوصف الذي ذكر في الحديث، شيطان هو، أو شيطان يعني يحمله الشيطان على هذا العمل، يعمل عمل الشيطان. قال الخطابي رحمه الله: معنى الكلام أن الشيطان هو الذي يحمله على ذلك. قال: وقد يجوز أيضا أن يكون أراد بالشيطان المار بين يدي نفسه، ذلك أن الشيطان هو المارد، معنى الشيطان هو المارد الخبيث من الجن والإنس. نعم.
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية أذاخر، فحضرت الصلاة فصلى، يعني إلى جدار، فاتخذه قبلة ونحن خلفه، فجاءت بهمة تمر بين يديه فما زال يدارئها حتى لصق بطنه بالجدار ومرت من ورائه. رواه أحمد وأبو داود. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فذهب جدي يمر بين يديه فجعل يتقيه. رواه أبو داود وابن ماجه. وفي رواية: فبادره رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلة.
هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية فحضرت الصلاة فصلى إلى جدار فاتخذه قبلة. لاحظ هذه الكلمة تتكرر معنا قبلة وقبلة المصلي، المراد بها السترة، المراد بها السترة. اتخذه قبلة يعني جعل سترة، جعل الجدار سترة له، جعل الجدار سترة له. قال: ونحن خلفه، فجاءت بهيمة تمر بين يديه، جاءت بهيمة تمر بين يديه، فما زال يدارئها حتى ألصق عليه الصلاة والسلام بطنه بالجدار. أصبحت البهيمة الآن ليس عندها فرصة أن تمر إلا من ورائه. لاحظ الآن حركة في الصلاة، تقدم وبعد أن مشت الشاة رجع، تقدم ورجع، هذه حركة في الصلاة فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث ثابت، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، تقدم في صلاته إلى أن ألصق بطنه بالجدار، ولم يكن يريد التقدم أول، كان يدارئها يعني يحاول ردها، فلما لم يكن في ذلك فائدة تقدم إلى أن ألصق بطنه بالجدار فمرت من ورائه، مرت من ورائه عليه الصلاة والسلام. لاحظ هذه البهيمة، هذه بهيمة الآن، وأيضا لا يريدها عليه الصلاة والسلام أن تمر، لا تمكن البهيمة من المرور، حمار أو كلب أو قطة أو شاة، لا تمكن من المرور، كل هذه تؤثر على خشوعك في صلاتك. وإن احتاج الأمر أن تتقدم إلى أن تصل إلى سترتك تقدم. لاحظ هنا أمر البهيمة، لو أنك تصلي وأرادت بهيمة أن تمر وعملتها هكذا، هي تعرف هذه الإشارة، ربما تظن أنك تناديها تمسح عليها، إذا كانت متعودة لصاحبها يمسح عليه، إذا وضعت يدك هذا ربما تأتي وتقف أمامك حتى تمسح على ظهرها وتنبسط منك وأنت تفعل، ما تعرف بهيمة هذه. فلاحظ مع البهيمة احتاج أن يتقدم، لكن الإنسان هذه الإشارة تكفي لأنه يعقل يفهم، لما يقال هكذا يفهم. ومع ذلك بعض الناس حتى بالتقدم بالتي تتخلص من إرادته المرور بين يديك. قال: فحضرت الصلاة فصلى يعني إلى جدار فاتخذ قبلة ونحن خلفه، فجاءت بهيمة تمر بين يديه فما زال يدارئها حتى لصق بطنه بالجدار ومرت من ورائه. وهذا أخذ منها أهل العلم أن سترة الإمام سترة للمصلين، أن سترة الإمام سترة للمصلين، يعني لا يضر المصلي مرور شيء، إذا كان مأموما لا يضره مرور شيء أمامه لأن سترة الإمام له سترة، لكن يضره إن كان إماما أو كان منفردا في الفرض والنفل، في الفرض والنفل. وهذا أخذ منه العلماء العمل في الصلاة الذي هو لمصلحة الصلاة. قال الحافظ ابن عبد البر في هذا الحديث دليل على جواز العمل في الصلاة، العمل في الصلاة. حديث ابن عباس هو بمعنى الذي قبله، قال كان يصلي فذهب جدي يمر بين يديه فجعل يتقيه، فجعل يتقيه، فبادره رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلة. ما معنى بادره القبلة؟ يعني سبقه، تقدم عليه الصلاة والسلام إلى القبلة عن السترة، فمر الجدي من وراء النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى يدارئه يحترز من مروره بين يديه، يعني يدارئه لئلا يمر. وقول فبادره القبلة أي سبقه إلى جهة السترة ليمنعه من المرور بين يديه بتضييق الطريق عليه، بتضييق الطريق عليه. هل للمسجد النبوي أو المسجد الحرام يعني خصوصية، بمعنى أن المسجد النبوي والمسجد الحرام الأمر مفتوح؟ وهكذا يتصور بعض الناس، هكذا يتصور بعض الناس أن الأمر مفتوح. أنا أذكر مرة كنت أصلي فعملت يدي هكذا، أراد شخصا يمر من أمامي، فقال لي العلماء أجازوا ذلك في المسجد النبوي، قال لي العلماء أجازوا ذلك في المسجد النبوي. فأحيانا هناك فهوم، يعني فهوم خاطئة حتى لكلام أهل العلم. الآن لما يتكلم العلماء عن ضرورات يضطر إليها الإنسان، يدفع إليها ضرورة، يختلف عن شخص يمر أمام عشرة مصلين ثم في الممر يلقى صديقا له ويتحدث معه ساعة، ما عنده حاجة ولا عنده ضرورة، أو شخص يعني حاقن محتاج دورة المياه وما عنده خيار أصلا، فيمر ولا يشعر بحاله لضرورته، فرق بين هذا وهذا، أو حاجة تضطره لذلك. أما شخص يمر ولا عنده حاجة، لا حاجة ولا ضرورة، بدليل أنه يمر من أمامه ثم يلقى صديقا يقف معه وقتا من الزمان يتحدث معه ولا كأن عنده شيء يعني جعله يمر بين هؤلاء المصلين. ولهذا على الصحيح من كلام أهل العلم لا فرق في أحكام السترة بين الحرم المكي وكذلك المسجد النبوي وغيره. جاء في صحيح البخاري، جاء في صحيح البخاري باب السترة بمكة وغيرها، باب في صحيح البخاري قال باب السترة في مكة وغيرها. وأورد حديث أبي جحيفة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فصلى بالبطحة في مكة الظهر والعصر ركعتين ونصب بين يديه عنزة، يعني جعل سترة، نصب بين يديه عنزة. وفي حديث عبد الله بن أبي أوفى قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين ومعه من يستره من الناس. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه الشرح الممتع وظاهر كلام المؤلف أيضا أنه لا فرق بين مكة وغيرها، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح. ولا حجة لمن استثنى مكة بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي والناس يمرون بين يديه وليس بينهما سترة. وهذا الحديث فيه راوي مجهول، وجهالة الراوي طعن في الحديث، وعلى تقدير صحته فهو محمول على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في حاشية المطاف، طرف المطاف، والطائفون هم أحق الناس بالمطاف، لأنه لا مكان لهم إلا هذا، لا مكان لهم إلا هذا. أما المصلي فيستطيع أن يصلي في أي مكان آخر، لكن الطائف ليس له مكان إلا ما حول الكعبة، فهو أحق به. هذا إن صح الحديث، هذا إن صح الحديث. ولهذا بوب البخاري رحمه الله في صحيح باب السترة بمكة وغيرها، يعني أن مكة وغيرها سواء، أن مكة وغيرها سواء. الحاصل أن هذه الأحاديث أحاديث مهمة جدا وعظيمة في هذا الباب، وينبغي أن نعيد النظر في طريقتنا ومسلكنا الذي اعتاد عليه كثير من الناس، وأن نعظم هذه الصلاة، وأن نعنى بأمر الخشوع فيها، وأيضا مساعدة إخواننا المصلين، لهم حق علينا أن يبقى المصلي في خشوعه في صلاته، لا نؤثر على خشوعه في صلاته. وأسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا، وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. مجلسنا غدا في أحاديث في الطمانينة في الصلاة، أحاديث في الطمانينة في الصلاة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فالحديث في هذا المجلس عن المرور بين يدي المصلي، وما ورد في ذلك من أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبين أيدينا جملة من الأحاديث جمعت في هذا الباب، المراد منها تذكير أنفسنا بهذا الأمر، الذي حصل فيه تساهل لدى كثير من الناس، مع أن من يقف على الأحاديث الواردة في هذا الباب يدرك أن الأمر ليس بالهين. ولهذا أدعو جميع من يستمع إلى هذه الأحاديث أن يمعن النظر فيها وأن يتأمل فيها جيدا، وأن يداوي بها ما عنده من تقصير في هذا الباب وتهاون فيه، وعليه أن يجعل هذه الأحاديث سببا لمزيد تعظيم للصلاة في قلبه ومراعاة لحرمة المصلين وعدم الإخلال بشيء من أعمال صلاتهم. والأمر ليس بالهين، وسنتبين شيئا من ذلك من خلال هذه الأحاديث الواردة عن نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا أؤكد أن كل من يستمع عليه أن يتأمل في هذه الأحاديث وأن يسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعه بها وأن تكون سببا في معالجة هذا الخطأ أو الخلل الذي أصبح يتهاون فيه كثير من الناس. نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. الأحاديث الواردة في النهي عن المرور بين يدي المصلي. باب إثم المار بين يدي المصلي. عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد أرسله إلى أبو جهيم يسأله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي. فقال أبو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر لا أدري أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة. متفق عليه.
هذا الآن حديث في بيان عظم الإثم، عظم الإثم، إثم من يمر بين يدي المصلي، وأن الإثم في ذلك عظيم. ولهذا جاء في هذا الحديث مبهما، لم يعين مقدار الإثم. قد ذكر أهل العلم أن هذا الإبهام تنبيها لعظمه، تنبيها لعظمه، وأن هذا إثم ليس إثما هينا. وأيضا في هذا الحديث اهتمام السلف بهذه المسألة. فلاحظ الآن هذا بسر بن سعيد أرسله زيد بن خالد إلى صحابي، إلى أبي جهيم رضي الله عنه، يسأله ماذا سمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي، ماذا سمع في العقوبة، عقوبة المار بين يدي المصلي. إذن هذا محل اهتمام السلف، يبحثون عن ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا على المار بين يدي المصلي من إثم. فقال أبو جهيم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه أي من الإثم لكان أن يقف 40، لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر لا أدري أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة. والحديث متفق على صحته، لأن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. شك الراوي هل هي 40 يوم أو 40 شهر أو 40 سنة، وسيأتي ما يدل على أنها 40 سنة، لكن اعتبرها أنت 40 ساعة، اعتبرها 40 ساعة، يعني أن تقف قرابة يومين، 40 ساعة، اليوم 24 ساعة، تقف يومين خير من أن تمر بين يديه. لما تقول لا 40 ساعة، الحديث 40، ربما شهر، ربما أسبوع، تجد الأمر يعظم في قلبك. نحن نتحدث الآن عن مشكلة عظيمة تقع الآن، أدبار الصلوات. ليس الآن القضية قضية مرور بين يدي مصل واحد، يعني الشخص في غضون دقيقة واحدة لا أبالغ قد يمر أمام 40 مصلي، وكل واحد عليه فيه إثم. والمسألة الآن السنة البعدية، كثيرا ما يحصل بعدها مرور بين يدي المصلي. الآن لو تنظر في صلاة الناس السنة البعدية، مثلا السنة التي بعد المغرب، كم تأخذ من وقت المصلين؟ احسبها يوم من الأيام كم تأخذ، يعني إن زادت كثيرا كثيرا جدا 5 دقائق، وإلا في الغالب 3 دقائق. ماذا يعني يفوت المرء لو وقف دقيقتين أو 3 دقائق حتى ينتهي هؤلاء من صلاتهم ثم يمر؟ وليتأمل في هذا الحديث، لأن هذا الحديث يساعده على الانتباه لهذا الأمر. النووي رحمه الله في شرح لهذا الحديث قال معناه لو يعلم ما عليه من الإثم، لو يعلم ما عليه من الإثم لاختار الوقوف 40 ماذا؟ شهر، أسبوع، سنة، وسيأتي ما يدل على أنها سنة، 40 خريفا، لاختار الوقوف 40 على ارتكاب ذلك الإثم، على ارتكاب ذلك الإثم. ومعنى الحديث النهي الأكيد والوعيد الشديد في ذلك، النهي الأكيد والوعيد الشديد في ذلك. وقال الحافظ بن رجب رحمه الله في شرح لهذا الحديث في فتح الباري قال فإنه يدل على أن وقوفه 40 ينتظر مسلكا يباح له المرور فيه خير له من المرور بين يدي المصلين، خير له من المرور بين يدي المصلين. إذن هذه قضية ليست بالهينة. والآن مثل ما ذكرت لكم، يعني نحن نتحدث عن انتظار دقيقتين أو 3 دقائق، 5 دقائق. العجيب الآن بعض الناس يكون له ترتيبات، يعني مثلا يريد أن يوصل المصحف إلى مكان المصاحف، لا يوصله وقت الأذان، وقت الأذان ما أحد يصلي، بعد ما ينتهي المؤذن ويكبر الناس يصلون السنة يبدأ يقطع صفوفهم ويضع المصحف أو يضع الكرسي أو يضع أمتعاته وحاجاته في أماكنها، يمر من أمام المصلي. لماذا لا تفكر قبل أن تعمل هذا العمل وهو يؤذن، ضع المصحف في مكانه أو ضع كرسيك في مكانه، أو تريد تأخذ ماء وقت الأذان. لكن بعض الناس تلاحظ يجلس، إذا انتهى الأذان بدأ يتحرك يمر من أمام المصلي. فالحاصل هذا حديث عظيم، وبعض أهل العلم ومنهم الشوكاني رحمه الله أخذوا من هذا الحديث أن المرور بين يدي المصلي من الكبائر، أن المرور بين يدي المصلي من الكبائر. بعض أهل العلم أخذ هذا المعنى من الحديث، لأن يقف 40، يعني 40 سنة خير له من أن يمر بين يديه. نعم.
وفي رواية عند البزار لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه كان لأن يقوم 40 خريفا خير له من أن يمر بين يديه.
نعم، يعني هذه الرواية عند البزار فيها التصريح، تصريح بأن 40 هي 40 خريف، والمراد بالأربعين خريف يعني 40 سنة، 40 سنة. لكن أنت لو لم تعتبرها 40 سنة ولا 40 شهر ولا 40 أسبوعا، 40 يوما، 40 ساعة، الأمر ليس هينا. مقابل دقيقة أو دقيقتين تنتظر حتى يقضي أخاك صلاته ولا تمر بين يديه. نعم.
باب الأمر بالدنو من السترة لا يقطع الشيطان عليه صلاته. عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها، فإن الشيطان يمر بينه وبينها ولا يدع أحدا يمر بين يديه. رواه أبو داود وابن حبان.
هذا أيضا من الأحاديث الواردة في هذا الباب، وهو أن المصلي يشرع له صلى في المسجد أو غيره أن يصلي إلى سترة، أن يصلي إلى سترة، هذا أمر. والأمر الآخر أن لا يجعل المسافة بينه وبين السترة بعيدة، يدنو من سترته. وبعض أهل العلم قدرها إلى موضع ما يعني ما يكفيه للسجود، يضع السترة بعد الموطن الذي يكفيه للسجود، وبعضهم قدرها بثلاثة أذرع. الحاصل أنه يشرع له أن يتخذ سترة وأن يدنو من سترته، وأن يدنو من سترته. هذه السترة لها سر عظيم في الصلاة وعجيب، لأن هذه السترة تعين المصلي على حفظ صلاته وتعينه على الخشوع فيها، لأنها تعينه على ضبط نظره وألا يسبح، يعرف أن أمامه حد له يسجد فيه ويركع، وإن أراد أن يمر أحد في هذا الحد الذي فيه لصلاة يرده، لا يجعله يمر في هذا الحد الذي له لصلاته ركوعه وسجوده. وأفادت الأحاديث أن من الذين يمرون الشيطان، لا ترى من الذين يمرون الشيطان، سواء يأتي بصورة مثلا كلب، الكلب الأسود كما جاء في الحديث الشيطان، أو يمر ولا ترى، لكن إذا وضعت سترة، إذا وضعت سترة ودنوت منها وقيت، إذا وضعت سترة ودنوت منها وقيت بإذن الله سبحانه وتعالى. وتأمل هذين الحديثين، حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدنو منها، فليدنو منها. تعليل الدنو منها ما هو؟ لا يقطع الشيطان عليه صلاته، لا يقطع عليه الشيطان صلاته. إذن إذا دنوت سلمت، أليس كذلك؟ إذا دنوت سلمت، إذا وضعت سترة ودنوت منها سلمت من أن يقطع عليك الشيطان صلاتك. وفي حديث أبي سعيد الخدري الذي بعده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدنو منها، يعني لا يجعل بينه وبين السترة مسافة بعيدة، فإن الشيطان يمر بينه وبينها، فإن الشيطان يمر بينه وبينها. معنى ذلك إذا وضعت سترة ودنوت منها ما أصبح له مجال أن يمر، انتبه، ما أصبح للشيطان مجال أن يمر، إذا وضعت سترة ودنوت منها ما أصبح للشيطان مجال أن يمر بينك وبين السترة. لكن إن لم يضع سترة المصلي أو جعل سترة بعيدة صار عرضة لمرور الشيطان. أضاف في حديث أبي سعيد قال: ولا يدع أحدا يمر بين يديه، أحدا، لا يدع أحدا يمر بين يديه، إذا أراد أحدا أن يمر لا يسمح له بالمرور، بمعنى أنه يضع يده يمنعه بها من المرور. وهذه الإشارة لما يمد المصلي يده أحيانا يكون المار غافل، لا يكون منتبه أن في طريقه مصلي، قد يكون غافل، ذهنه غافل، لكن إذا رأى اليد مدت، وتلاحظون يعني كثير من الناس ينتبه، تقول بيدك هكذا فينتبه ويحول الطريق، ويحول الطريق، وهذا عنده تعظيم لهذا الأمر، تعظيم للصلاة وتعظيم لحرمة المصلي وعدم إشغال له في صلاته. مع أن بعض الناس أصلحنا الله وإياهم وهدانا أجمعين يجادل المصلي في صلاته، يضع يد المصلي فيتكلم عليه ويحدثه ويصلي فيزيد يشغله مرتين، مرة بالمرور ومرة بالمخاصمة، وهذه مصيبة والله. وبعضهم يعني يضع يده فيدفع يد المصلي ويمر، هل هذا فكر في هذه الصلاة؟ هل فكر في يعني عظم هذا الأمر؟ هل فكر في هذه الأحاديث المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام؟ الآن الذي يصلي وأراد أحد أن يمر بين يديه وفعل هكذا، هو ماذا فعل الآن؟ هو فعل شيئا أرشد إليه في السنة، قال ولا يدع أحدا يمر بين يديه، ولا يدع أحدا يمر بين يديه. هذه كيف تكون؟ هل يكلمه ويصلي يقول له لا تمر؟ لا يدع يعني باليد، يشير بيده، يشير بيده لا يسمح له بالمرور. وإن احتاج الأمر أن يتقدم يتقدم، سيأتي معنا ما يدل على ذلك، يتقدم حتى لا يمكن المرء من المرور بين يدي صلاته. قال البغوي رحمه الله: استحب أهل العلم الدنو من السترة بحيث يكون بينه وبينها قدر إمكان السجود، بحيث يكون بينه وبينها قدر إمكان السجود، وكذلك بين الصفوف، كذلك بين الصفوف. قال: والحكمة في ذلك هو ما رواه أبو داود وغيره من حديث سهل بن أبي حثمة الذي تقدم معنا. وقال في مرعاة المفاتيح: لا يقطع الشيطان بالجزم جواب الأمر، قال أي على أحدكم صلاته، أي لا يفوت عليه حضورها بالوسوسة والتمكن منه. قال: واستفيد من أن السترة، انتبه لهذه الفائدة وهي ظاهرة الحديث ظاهر الدلالة عليها، واستفيد منه أن السترة تمنع استيلاء الشيطان على المصلي، السترة تمنع استيلاء الشيطان على المصلي. سبحان الله، لها أثر عظيم. الآن يعني كثير منا يظن أن السترة تتعلق بماذا؟ بأشخاص وناس يمرون يراهم ويمنعهم. لا، أيضا لها أمر لا تراه، لها أمر، لها أثر، لها فائدة في شيء أنت لا تراه. قال: استفيد منه أن السترة تمنع استيلاء الشيطان على المصلي وتمكنه من قلبه بالوسوسة، فلها فائدة في هذا الجانب. قال: وأن عدمها يمكن الشيطان من إزلاله عما هو بصدده من الخشوع والخضوع وتدبر القراءة. وفعلا لما تتأمل، فعلا السترة لها أثر في جانب تحقق الخشوع في الصلاة، ويجمع الإنسان نفسه على هذا الموطن، هذا المكان الذي فيه يسجد ويركع ويذل ويخضع لله سبحانه وتعالى. قوله لا يقطع عليه صلاته، هذه بين أهل العلم أنها جاء التعليل لوضع السترة والدنو منها، جاء التعليل، جملة مستأنفة تعليلية تعلل لماذا نضع السترة ولماذا ندنو من السترة. قال: لئلا يقطع، هذا المعنى، لئلا يقطع الشيطان على المصلي صلاته. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة قال: إن الشيطان عرض لي فشد علي ليقطع الصلاة علي، فأمكنني الله منه فذعته، ولقد هممت أن أوثقه إلى سارية حتى تصبح فتنظر إليه، فذكرت قول سليمان عليه السلام: ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فرده الله خاسئا. ثم قال النضر بن شميل: فذعته بالذال أي خنقته، وفدعته من قول الله: يوم يدعون أي يدفعون، والصواب فدعته، إلا أنه كذا قال بتشديد العين والتاء، رواه البخاري.
وهذا الحديث له تعلق بالمعنى الذي قبله، وهو مرور الشيطان وإشغاله للمصلي عن صلاته. وهنا في حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى وأن الشيطان عرض له فشد علي ليقطع الصلاة علي، شد علي ليقطع الصلاة علي. ويقول عليه الصلاة والسلام يعني أمسكته خنقته، مسكه وخنقه عليه الصلاة والسلام وتمكن منه، ثم أطلقه صلى الله عليه وسلم وقال هممت أن أوثقه، يعني أربطه في سارية من سواري المسجد، تصبح وتنظر إليه، تصبح وتنظر إليه. وجاء هذا الحديث في المسند من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قريبا من هذا المعنى، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فصلى صلاة الصبح وهو خلفه فقرأ، فانتبست عليه القراءة، فلما فرغ من صلاته قال لو رأيتموني وإبليس فأهويت بيدي فما زلت أخنقه حتى وجدت برد لعابه بين أصابعي هاتين، ولولا دعوة أخي سليمان لأصبح مربوطا بسارية من سواري المسجد يتلاعب به صبيان المدينة، فمن استطاع منكم ألا يحول بينه وبين القبلة أحد فليفعل. من استطاع منكم ألا يحول بينه وبين القبلة، القبلة المراد بها السترة التي تضعها، لا يحول بينك وبينها أحد، هذه تحفظ عليك صلاتك وتجمع عليك صلاتك وتعينك على الخشوع في صلاتك، وهذا الذي يمر، هذا الذي يمر من موضع صلاتك بينك وبين سترتك، هذا أحدث خلل في خشوع صلاتك، لو مر بعيدا ما لك وله، لكن لما يمر من أمامك الموطن الذي تسجد فيه هذا يحدث خلل في الخشوع، يؤثر على خشوعك أنت في صلاتك. وإذا كان الذي يمر واحد ثم ثاني ثم ثالث ثم رابع وهكذا، كيف يكون خشوع في صلاة هذه حال الناس فيها؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع فتاواه: وقد تنازع العلماء في شيطان الجن، في شيطان الجن إذا مر بين يدي المصلي هل يقطع الصلاة أو لا يقطعها، على قولين هما قولان في مذهب أحمد كما ذكرهما ابن حامد وغيره. أحدهما يقطع لهذا الحديث، قال يقطع علي، النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع علي الصلاة، ولقوله لما أخبر أن مرور ولقوله لما أخبر أن مرور الكلب الأسود يقطع للصلاة، قال الكلب الأسود شيطان، علل بذلك، فعلل بأنه شيطان، وهو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الكلب الأسود شيطان الكلاب، والجن تتصور بصورته كثيرا. نعم.
باب منع المار بين يدي المصلي. قال عن أبي صالح السمان قال رأيت أبا سعيد الخدري في يوم جمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس، فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه، فدفع أبو سعيد في صدره، فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه، فعاد ليجتاز فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى، فنال من أبي سعيد، ثم دخل على مروان فشكى إليه ما لقي من أبي سعيد، ودخل أبو سعيد خلفه على مروان فقال ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وفي رواية فإن معه القرين.
أيضا هذا أمر في هذه المسألة جاءت به السنة، وتقدم أيضا في الحديث ما يدل على ذلك، وهو أن المصلي عليه أن يمنع المار، عليه أن يمنع المار، يمنع الذي يريد أن يمر بينه وبين سترته، يمنعه أي بيده. وهذا جاء فيه أحاديث من هذا الحديث، وفيه هذه القصة، وسعيد الخدري كان في يوم جمعة يصلي إلى شيء يستره، يعني وضع له سترة، يصلي إلى شيء يستره من الناس، فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه، أن يعني يمر بينه وبين سترته، فدفعه أبو سعيد، رده، دفعه في صدره ردهم. والآن لما تكون قائم تصلي ويريد أن يمر شخص وتضع يدك تكون حذاء صدره ويكون ردك له على جهة صدره، والمقصود دفعه يعني وضع يده على حذاء صدره يرده عن المرور. هذا المراد بدفعه، دفعه يعني منعه، المراد بالدفع الدفع المنع، فوضع يده يعني يمنع أن يمر. الشاب يريد أن يمر يعني له حاجة، فبحث عن طريق وما وجد إلا أن يرجع مع الطريق نفسه، فرده ردا أقوى من الأول. أبو سعيد رده ردا أقوى من الأول، فدخل هذا الشاب. قبل ذلك يعني نظر الشاب قال فلم يجد مساغا إلا بين يديه، فعاد ليجتاز، فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى فنال من أبي سعيد. إذن هذه من قديم المسألة، يعني حتى من زمن الصحابة بعض الناس عنده شيء من الغضب والعنف، فنال من أبي سعيد. أبو سعيد صحابي جليل رضي الله عنه، نال منه. والذي فعله أبو سعيد ما هو؟ سنة علمها وتعلمها من النبي عليه الصلاة والسلام. قال فنال منه يعني ذلك الشاب، ثم دخل على مروان فشكى إليه ما لقي من أبي سعيد. الآن يعني لو أعملت النظر، هو يريد أن يمشي في حاجة، الآن ترك حاجته، ولو انتظر لحظات ينقضي صلاة أبو سعيد ما احتاج لا شكوى ولا غضب ولا أي شيء، تمشي أمور بغاية الراحة والطمأنينة. يقول فشكى إليه ما لقي من أبي سعيد، ودخل أبو سعيد خلفه على مروان وقال ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. الحديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم، فليدفعه. والدفع مثل ما رأينا، يعني مثل ما صنع أبو سعيد، يعني دفعه، هذا عمل من أبي سعيد بهذا الحديث، دفعه. والمرة الثانية دفعه دفعا أقوى، لا يأتي إنسان ويفهم فليقاتله أن يترك صلاته ويمسك به ويتخانق معه ويتقاتل معه، هذا جهل. الآن أبو سعيد هو الذي يروي الحديث وأرانا عمليا كيف نعمل في تطبيق الحديث. يعني المرة الأولى تعمل هكذا، هذه تكفي، تعمل هكذا تكفي غالب الناس، وبعض الناس لا يحتاج أنك ترده، يعني تدفعه لا تمكنه من المرور، هذا هو معنى الحديث. لكن انتبه هنا إلى مسألة، هذه كل مار ينبغي أن ينتبه لها. النبي عليه الصلاة والسلام قال فليدفعه، فإن أبى فليقاتل، فإنما هو شيطان. هذه قوية في ماذا؟ أن ننتبه لا يلحقنا هذا اللقب شيطان. والعلماء قالوا في معنى شيطان قولين، قالوا شيطان يعني من شياطين الإنس، لأن الإنس فيهم شياطين والجن فيهم شياطين. والمعنى الآخر قالوا شيطان يعني قرينه، الشيطان هو الذي يدفعه يسلطه على المرور بين يديه. فهذه الكلمة لما يسمعها الإنسان وهو يريد أن يمر ويتذكر فإنه شيطان، هذه تجعله ماذا؟ يقف وينتبه حتى لا يكون له شيء من هذا الوصف الذي ذكر في الحديث، شيطان هو، أو شيطان يعني يحمله الشيطان على هذا العمل، يعمل عمل الشيطان. قال الخطابي رحمه الله معنى الكلام أن الشيطان هو الذي يحمله على ذلك. قال وقد يجوز أيضا أن يكون أراد بالشيطان المار بين يدي نفسه، ذلك أن الشيطان هو المارد، معنى الشيطان هو المارد الخبيث من الجن والإنس. نعم.
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية أذاخر، فحضرت الصلاة فصلى، يعني إلى جدار، فاتخذه قبلة ونحن خلفه، فجاءت بهمة تمر بين يديه فما زال يدارئها حتى لصق بطنه بالجدار ومرت من ورائه. رواه أحمد وأبو داود. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فذهب جدي يمر بين يديه فجعل يتقيه. رواه أبو داود وابن ماجه. وفي رواية: فبادره رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلة.
هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية فحضرت الصلاة فصلى إلى جدار فاتخذه قبلة. لاحظ هذه الكلمة تتكرر معنا قبلة وقبلة المصلي، المراد بها السترة، المراد بها السترة. اتخذه قبلة يعني جعل سترة، جعل الجدار سترة له، جعل الجدار سترة له. قال: ونحن خلفه، فجاءت بهيمة تمر بين يديه، جاءت بهيمة تمر بين يديه، فما زال يدارئها، فما زال يدارئها حتى ألصق عليه الصلاة والسلام بطنه بالجدار. أصبحت البهيمة الآن ليس عندها فرصة أن تمر إلا من ورائه. لاحظ الآن حركة في الصلاة، تقدم وبعد أن مشت الشاة رجع، تقدم ورجع، هذه حركة في الصلاة فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث ثابت، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، تقدم في صلاته إلى أن ألصق بطنه بالجدار، ولم يكن يريد التقدم أول، كان يدارئها، كان يدارئها يعني يحاول ردها، فلما لم يكن في ذلك فائدة تقدم إلى أن ألصق بطنه بالجدار فمرت من ورائه، مرت من ورائه عليه الصلاة والسلام. لاحظ هذه البهيمة، هذه بهيمة الآن، وأيضا لا يريدها عليه الصلاة والسلام أن تمر، لا تمكن البهيمة من المرور، حمار أو كلب أو قطة أو شاة، لا تمكن من المرور، كل هذه تؤثر على خشوعك في صلاتك. وإن احتاج الأمر أن تتقدم إلى أن تصل إلى سترتك تقدم. لاحظ هنا أمر البهيمة، لو أنك تصلي وأرادت بهيمة أن تمر وعملت هكذا، عملت هكذا، هي تعرف هذه الإشارة، ربما تظن أنك تناديها تمسح عليها، إذا كانت متعودة لصاحبها يمسح عليها، إذا وضعت يدك ربما تأتي وتقف أمامك حتى تمسح على ظهرها وتنبسط منك وأنت تفعل، ما تعرف بهيمة هذه. فلاحظ مع البهيمة احتاج أن يتقدم، لكن الإنسان هذه الإشارة تكفي لأنه يعقل يفهم ما يقال هكذا يفهم، ومع ذلك بعض الناس حتى بالتقدم بالتي تتخلص من إرادته المرور بين يديك. قال: فحضرت الصلاة فصلى يعني إلى جدار فاتخذ قبلة ونحن خلفه، فجاءت بهيمة تمر بين يديه فما زال يدارئها حتى لصق بطنه بالجدار ومرت من ورائه. وهذا أخذ منها أهل العلم أن سترة الإمام سترة للمصلين، أن سترة الإمام سترة للمصلين، يعني لا يضر المصلي مرور شيء، إذا كان مأموما لا يضره مرور شيء أمامه، لأن سترة الإمام له سترة، لكن يضره إن كان إماما أو كان منفردا في الفرض والنفل، في الفرض والنفل. وهذا أخذ منه العلماء العمل في الصلاة الذي هو لمصلحة الصلاة. قال الحافظ ابن عبد البر: في هذا الحديث دليل على جواز العمل في الصلاة، العمل في الصلاة. حديث ابن عباس هو بمعنى الذي قبله، قال: كان يصلي فذهب جدي يمر بين يديه فجعل يتقيه، فجعل يتقيه، فبادره رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلة. ما معنى بادره القبلة؟ يعني سبقه، تقدم عليه الصلاة والسلام إلى القبلة، عن السترة، مر الجدي من وراء النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى يدارئه يحترز من مروره بين يديه، يعني يدارئه لئلا يمر. وقول فبادره القبلة أي سبقه إلى جهة السترة ليمنعه من المرور بين يديه بتضييق الطريق عليه، بتضييق الطريق عليه. هل للمسجد النبوي أو المسجد الحرام يعني خصوصية، بمعنى أن المسجد النبوي والمسجد الحرام الأمر مفتوح؟ وهكذا يتصور بعض الناس، هكذا يتصور بعض الناس أن الأمر مفتوح. أنا أذكر مرة كنت أصلي فعملت يدي هكذا، أراد شخصا يمر من أمامي، فقال لي العلماء أجازوا ذلك في المسجد النبوي، قال لي العلماء أجازوا ذلك في المسجد النبوي. فأحيانا هناك فهوم، يعني فهوم خاطئة حتى لكلام أهل العلم. الآن لما يتكلم العلماء عن ضرورات يضطر إليها الإنسان، يدفع إليها ضرورة، يختلف عن شخص يمر أمام عشرة مصلين ثم في الممر يلقى صديقا له ويتحدث معه ساعة ما عنده حاجة ولا عنده ضرورة، أو شخص يعني حاقن محتاج دورة المياه وما عنده خيار أصلا فيمر ولا يشعر بحاله لضرورته، فرق بين هذا وهذا، أو حاجة تضطره لذلك. أما شخص يمر ولا عنده حاجة، لا حاجة ولا ضرورة، بدليل أنه يمر من أمامه ثم يلقى صديقا يقف معه وقتا من الزمان يتحدث معه ولا كأن عنده شيء يعني جعله يمر بين هؤلاء المصلين. ولهذا على الصحيح من كلام أهل العلم لا فرق في أحكام السترة بين الحرم المكي وكذلك المسجد النبوي وغيره. جاء في صحيح البخاري، جاء في صحيح البخاري باب السترة بمكة وغيرها، باب في صحيح البخاري قال باب السترة في مكة وغيرها. وأورد حديث أبي جحيفة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فصلى بالبطحة في مكة الظهر والعصر ركعتين ونصب بين يديه عنزة، يعني جعل سترة، نصب بين يديه عنزة. وفي حديث عبد الله بن أبي أوفى قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين ومعه من يستره من الناس. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه الشرح الممتع، وظاهر كلام المؤلف أيضا أنه لا فرق بين مكة وغيرها، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح. ولا حجة لمن استثنى مكة بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي والناس يمرون بين يديه وليس بينهما سترة. وهذا الحديث فيه راو مجهول، وجهالة الراوي طعن في الحديث، وعلى تقدير صحته فهو محمول على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في حاشية المطاف، طرف المطاف، والطائفون هم أحق الناس بالمطاف لأنه لا مكان لهم إلا هذا، لا مكان لهم إلا هذا. أما المصلي فيستطيع أن يصلي في أي مكان آخر، لكن الطائف ليس له مكان إلا ما حول الكعبة فهو أحق به. هذا إن صح الحديث، هذا إن صح الحديث. ولهذا بوب البخاري رحمه الله في صحيح باب السترة بمكة وغيرها، يعني أن مكة وغيرها سواء، أن مكة وغيرها سواء. الحاصل أن هذه الأحاديث أحاديث مهمة جدا وعظيمة في هذا الباب، وينبغي أن نعيد النظر في طريقتنا ومسلكنا الذي اعتاد عليه كثير من الناس، وأن نعظم هذه الصلاة، وأن نعنى بأمر الخشوع فيها، وأيضا مساعدة إخواننا المصلين، لهم حق علينا أن يبقى المصلي في خشوعه في صلاته، لا نؤثر على خشوعه في صلاته. وأسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا، وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. مجلسنا غدا في أحاديث في الطمأنينة في الصلاة، أحاديث في الطمأنينة في الصلاة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.